إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن
أسألك بالله وأنا أكلمك الآن
الجنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عامة خطبه يشوق الصحابة إلى الجنة ويخوفهم ويحذرهم من النار. فأنا جئت الآن لك مشوقا لكي أقول لك كما بدأت أختم وأقول هل رأيت الجنة؟ نعم رأيتها بعد الساعة التي عرضها عليه لم يبق إلا العمل. لعل مشتاقا أن يبذل الثمن فالسوق قائما والسلعة معروضة والله يشتري منك نفسك ومالك ليعطيك بها تلك السلعة الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فهل من مشمر؟ هل من مشمر إليها الآن قبل أن ينفض السوق ويتحسر المتقاتلون في يوم الحسرة؟ اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. هل رأيت الجنة؟ تخيل نفسك وأنا آخذ الآن بقلبك، فربما يتطلب منك أن تغمض عين رأسك لينفتح في قلبك عين وأنا أكلمك الآن. تخيل نفسك الآن وأنا آخذك الآن برحلة جميلة شيقة إلى الجنة. تخيل نفسك الآن في أرض المعصر. فتجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، الكل جمعهم رب العالمين في أرض واحدة غير الأرض التي عرفها، وتحت سماء أخرى غير السماء التي ألفها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإلا بمنادى وكله الله جل وعلا الذي عليك باسمك يا فلان ابن فلان تعالى إلى الميزان، فتعيش أمام الميزان بين الرجاء والخوف، تارة ترجع كلمة الحسنات بكلمة طيبة بركعة في جوف الليل، وتارة ترجع كلمة السيئات بنظرة خبيثة بغيبة ونميمة أو غير ذلك، تعيش بين الرجاء والخوف. فتخيل وتصور وأنت تسمعني الآن أن آخر شيء وضع في ميزانك حتى تكن بها رجعة كفة حسناتك. فإذا بالملك الموكل بك يعلنها على رؤوس الأشهاد يوم تبلى السرائر ويوم يظهر كل مستور، يعلنها على رؤوس الأشهاد إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم ارزقنا وإياكم السعادة بالدارين. تخيل سعدت ثم قال لك اذهب فادخل الجنة. الله أكبر. أدخل الجنة لقد طال صبري لها، أنا الجنة لقد طال سعي الوصول إليها، أنا أصبحت من أهل الجنة لقد طال بذلي وإنفاقي وسعي وصلاتي وقيامي وبري لن تصل إلى الجنة. شوقي قد زاد ونفسي قد أشرفت وقلبي قد رجا، فتجري مسرعا لتصل إلى الجنة، لكنك تفاجأ أنك تشم رائحة الجنة، تشم رائحة الجنة، وبينك وبين الجنة مسيرة 100 عام، تشم رائحتها وبينك وبينها مسيرة 100 عام، فيزداد شوقك، شبابنا يا هذا يزداد شوقك، فهل الترى الكريم جل جلاله يدعمك بأن تسير على قدميك إلى الجنة مسيرة 100 عام؟ لا والله، إنه كريم لا يدعمك بالسير إلى الجنة 100 عام، اسمع، بل يقرب الله الجنة إليك. ألم تسمع قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يقرب الله الجنة إليك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى
تسير إلينا مسبحا وأنت قد وعدتنا أمام غيرك، ولكن لا تسير وحدك. رغم أن الجنة ليست بعيدة عنك، لكنك كذلك لا تسير وحدك، فلا تستوحش الطريق، بل تسير مع من كانوا معك على الطاعة في الدنيا، كما كنت تصلي مع المصلين، كما كنت تصوم مع الصائمين، كما كنت تنفق مع المنفقين، كما كنت تجاهد مع المجاهدين، كذلك أنت في الجنة تسير مع المؤمنين مع المتقين. فلا تختم على الجنة وحدك، بل تختم في وقت كريم وكوكبة مباركة على ربك في الجنة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، في زمرة كريمة مباركة. فإذا وصلت إلى باب الجنة وكنت من السابقين رأيت ثري النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت إلى باب الجنة وكنت من السابقين رأيت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وباب الجنة أبواب الجنة، وباب الجنة بل أبواب الجنة مغلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد يشفع ويسأل ربه جل وعلا أن يأذن له الفتح باب الجنة. فيرفع النبي رأسه ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبواب الجنة مغلقة، ليطرق النبي الباب فيسأل خازن الجنة من؟ فيجيبه النبي فيفتح له بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح له باب الجنة. فآتي عند الباب فأستفتح، يعني أطلب الفتح، فأستفتح فيقول القائل: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول، أي يقول قائد الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح باب الجنة أول ما يفتح لنبينا صلى الله عليه وسلم، ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ثم يدخل الأنبياء والمرسلون، ثم تبدأ الأمم في دخول الجنة سابقوها وما بعدهم، لتكون أول أمة تدخل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا ودينا وكدت بأخمص أرض الثريا دخولي تحت كونك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبيا. الحمد لله أننا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك الآن أمام أبواب الجنة، فليس للجنة باب واحد، إنما تم ثمانية أبواب، وأنت تدعى من هذه الأبواب قبل أن تذهب أنت. أبواب الجنة أمامك، وتدعى من أبواب الجنة على قدر عملك. أنت الآن أمام أبواب الجنة الثمانية، أبواب بعضها فوق بعض، فإذا بباب الجنة الأيمن باب المتوكلين على الله ينادي الباب على صنف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يدخلون الجنة مع أول الداخلين، قلوبهم على قلب رجل واحد، أيديهم لأيدي بعضهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم كالبدر ليلة التمام، يدخلون في وقت واحد 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس وعدا من الله عز وجل. وهنا يطلب الكريم صلى الله عليه وسلم من الكريم جل جلاله الزيادة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصح هذه الرواية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي كما يرى. فرس بالله. فاستزدت ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزادني ربي مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. لا تحسب. ما تضربش 70,000 سبعين ألف ما تضربش ما تحسبش. لأنك تسمع الآن ما لا تحسب وراءه. فاستزدت ربي فزادني ربي مع كل 70,000 قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاث حسيات من حسيات ربي. فاحفظ البيع فاحفظ الكرم كرم الله عز وجل. ثلاث حسيات من حسيات الله عز وجل. وانت لا تعلم قدر كرم الله فلن تعلم كذلك قدر هذه حسيات من حسيات الله. يدخل الجنه. تخيل انت الان امام باب الجنه ينادي باب المتوكلين على الله. هل هم يا متوكلون ادخلوا باب الجنه. وينادي باب الصلاه: يا من كنت قد يا من كان قلبك متعلقا ببيت الله فكنت اذا سمعت النداء الله اكبر تركت كل شيء لتذهب الى الاكبر. يا من كنت تنتظر الصلاه لا تنتظر ان يرتقي الامام على المنبر لتاتي انت الى المسجد. فإن الملائكة تقف على باب المسجد في هذا اليوم في يوم الجمعة. الملائكة يقفون عند الباب يسجلون أسماء الداخلين يكتبون اسمه ليرفع إلى الملك وهو أعلم يسجلوا أسماء الداخلين. فإذا ارتقيت أو ارتقى الخطيب على المنبر تركت الملائكة التسجيل وجلست تسمع إلى الخطبة. فربما تحضر الخطبة ولا تسجل إن جئت بعد أن يرتقي الخطيب على المنبر. أما من تعلق قلبه بالمسجد فجاء لينتظر حبيبه لا لينادي عليه حبيبه بل لينتظر ربه جل وعلا لينتظر كلامه وسنة نبيه في بيت الله. لأن قلبه مشتاق إلى الصلاة ينادي عليه من الجنة باب الصلاة: هلم أيها المصلون ادخلوا إلى الجنة من عندي. وإن كنت من المتقين ممن كان المال في يديه لم يصل إلى قلبه فكان إذا سمع النادي الإنفاق أنفق بناء المساجد بدا الإنفاق على الأوامر والإحكام بدا المسارعة إلى بناء المستشفيات بدا ينادي عليه باب الإنفاق هلم تدخل من هذا الباب. وإن كنت ممن أضنى نهاره بما مرضات ربي في يوم حد صادق سقاه الله يوم العطش ونادى عليه باب الريان من داخل الجنة هلم ادخل من هذا الباب. وإن كنت من البارين ممن كانت رؤوسهم عند أقدام آبائهم وأمهاتهم ينادي عليهم أوسط أبواب الجنة أوسط أبواب الجنة هلم ادخل من هذا الباب. وإن كنت من المجاهدين ممن بذلوا أرواحهم ودماءهم أو على الأقل ممن تمنوا الشهادة في سبيل الله ينادي عليهم باب الشهادة هلم ادخل من هذا الباب. وإن كنت من المذنبين وإن كنت من المذنبين لكنهم سارعوا بالتوبة إلى رب العالمين ينادي عليهم باب التوبة هلم ادخل من هذا الباب. وربما تكون قد طلبت بسهم في البر والصلاة في الإنفاق والصيام في الجهاد والتوبة في التوكل والإحسان تقف أمام أبواب الجنة فإذا أبواب الجنة جميعا تنادي عليك في وقت واحد. وأول هؤلاء هو أبو بكر الصديق حين وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحالة كما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وغيره. لما حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أبواب الجنة والدخول منها قال الصديق في الشاهد الحديث: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ هل ممكن الإنسان يقف ولو أبواب الجنة لا تنهي عليه؟ هل يمنع أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل ثبت عند ابن حبان الإسلام صحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا بكر قائلا: نعم وأنت هو يا أبا بكر. اللهم اجعلنا معه يا رب العالمين. إلى الآن لفت الجد لازلنا عند الباب. هيا هيا اذكر الرزق اليوم. أول ما تدخل إلى الجنة انصرف. لو أننا جلوس ودخل علينا داخل، من الذي يبدأ السلام؟ أهل المكان أم الداخل؟ داخل. لكنك إذا دخلت الجنة تستقبلك الملائكة استقبالا خافيا إذا ابتلاك هي السلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام. الشوء راح خلاص، الضرب والجذاء راح، الشتم راح، الاستهزاء راح، السهر راح، كل هذا انتهى خلاص. بمجرد ان تدخل الجنه تحس بمنتهى الراحه، فلا تملك الا ان تحمد ربك كما سجل القران ذلك. وقال الحمد لله الذي اذهب
هذا ما أخبر النبي
الإنسان إذا دخل في قصر منيف عظيم
الجن جدران والبنيان والأبواب والمراوح والفرش والطرافس والدهان
وله فوق كل هذا رؤية وجه الملك.
هذا أقل تضرب في الميزان، لو قمت بصرك لرأيت أعلى درجته في وسط الجنة وفي أعلى الجنة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت الآن في الجنة تروح فين؟ فين القصر بتاعك؟ فين القصور بتاعتك؟ فين الأكل والخيام والأشجار والأنهار؟ فين؟ الجنة على الله سبحانه وتعالى. هل تحتاج إلى أن تستوقف مالا طائرا لو سمحت؟ ما تعرفش القصر بتاعك فين؟ لا تحتاج، لا تحتاج. بل أنت تعلم أمكنتك وقصورك وخيامك وأن أراك الجنة أكثر من علمك لبيتك الآن في الدنيا. ألم تسمع قول الله جل وعلا ويقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفك الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد في حديث القنطرة المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل، يعني يستدل ويقصد، لأحدهم أدل لمكانه في الجنة من بيته الذي كان في الدنيا. كما أنك لو خرجت من المسجد لا تخطئ الرجوع إلى بيتك، كذلك إذا دخلت المسجد الجنة لا تخطئ الذهاب إلى ملكك. خاصة ولا تلك الطيارة ضوء السماء ضبط ولا سلوك ولا مكوف، ماذا تريد؟ فجاء رجل إلى يصل كما روى الترمذي بإسناد صححه الألباني مجموع الطرق، هذه رواية فريدة وثم روايات صحيحة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لما قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يدخلك الله الجنة فلا تسوء أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. الله أكبر. هل خطر بالك أن في الجنة خير من ياقوتة أحمر، مش من ياقوتة، من ياقوتة، من ياقوتة حمراء وله أجناح ويطير؟ فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، فهل في الجنة إبل؟ إذا كان الأول يحب السرعة فأنا أحب الرفعة، فهل في الجنة إبل؟ فأجابه النبي وأجاب كانت كذلك، حتى يأتي آخر يقول: في الجنة سيارة رولز رويس، طفي سيارة في الجنة جاكور، طفي بوينغ 747، طفي صواريخ، طفي حاجات. أجابك الله، أجابك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الآخر: هل في الجنة إبل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يدخلك الله الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذ عينك. والله لو أردت أن يطير بك سريرك تطلع، لف، طير، انزل كما شئت، لكم فيها ما تشتهيه الأنفس ولذ الأعين. تطير وأنت طائر في الجنة ترى قصرا عظيما من بعيد جميلا، ما خطر البال؟ ما أكيد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، لا مش بتاع النبي، يبقى سيدنا الرهيب. لا، طب انت شوف، انزل إلى القصر لترى، لتجد على باب القصر مكتوب اسمه قصر محمد الرهيب، قصر عبد الرحمن الصابر يا رب اجعل هذا حقيقة يا رب، قصر محمود الرهيب، قصر أحمد فلان، تجد اسمك على القصر معروف باسمك، انت قصير، كل هذا الجمال لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ ومن؟ لماذا بني؟ ومن الذي بناه؟ وكيف بني؟ ومتى بني؟ وأين بني؟ كل هذا تعرفه حين تدخل القصر، القصر قد بناه الله جل وعلا لك يا عبد الله، لأنك قرأت في يوم من الأيام سورة الإخلاص عشر مرات، واعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس، وصح حديث الشيخ الألباني بن زيد الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة كل من الله في يوم عشر مرات بنى الله اليقيني الذي بدا تسعى حسنه فيكفيك ان تعلم يقينا ان الذي يراه لك هو الملك. اين يوجد القصد بجوار الله؟ شايف ايه؟ ما تسالش. لو قلت لك سالت سالت فين؟ قلت لك والله انا ساكن في القناه قدام الكورنيش جنب بيت المحافظ. شكل بيتي ايه؟ انت تعرف شكل بيتي ايه؟ الا تعرف ان بيتي بيت طيب؟ تحت الكورنيش وجنب بيت المحافظ. انا اقول لك انت بالذات الذي لا تسكن امام الكورنيش بل انت تسكن فوق الكورنيش. جنات تجري من تحتها الانهار وفي آية أخرى تجري من تحته كل أنهار وفي آية ثالثة تجري تحتها الأنهار والبيت عند الله جل وعلا والذي بناه لك هو الملك. يكفيك أن تعلم بذلك حسنا. لذلك فإن المرأة العاقلة الكاملة امرأة فرعون لما دعت ربها النجاة في الدنيا والكسر في الجنة قدمت الجار وهو الله قبل الدار وهي الجنة. فسجلت وقال دعاءها رب لي عندك بيتا في الجنة. هل سمعت الآية من قبل؟ رب لي عندك بيتا. لم تقل بيتا عندك إنما الآية رب لي عندك بيتا. أولا عندك ثانيا بيتا. قدمت الجار تكون جنبك يا رب قبل الدار قبل القصر في الجنه فهي تعلم يقينا ان البيت اذا كان بجوار الملك فهو ملك البيوت. خلاص ثالث الحسن هو الذي بناه لك. تطير ادخل القصر ادخل النبات بتاعه غرفات من فوقها غرفات من حولها غرفات مبنيه بناء عظيم لكن مبنية من ذهب وفضة. وأقول لك وهذه قلتها في قلبك الذهب والفضة في الجنة عيار عيار رباني رباني لبن. لو أني أمسكت كأسا من اللبن من هذا الكأس كأس دجاج وضعت فيه عصير مانجا ألا ترى لون العصير؟ طيب لو هذا الكأس من فضة أو ذهب هل ترى لون الذي في ذهبه؟ لا، لكنك في الجنة ترى ما في ذهبه لأن الذهب والفضة في الجنة عيار ربنا لا لص. فتدخل الجنة بترى غرفات غرفات حولك في ذات القصر من ضمن قصورك ترى الغرفات وتغنيك وتنادي عليك. الغرفة الثانية حورية تغنيك وتنتظرك وتنادي عليك. وفي الثالثة وفي الرابعة وفي العاشرة كمين يقولون إن قارون لما كشفوا عن قصوره المقروسة التي قسم الله جل وعلا به الأرض بها لما كشفوا عن بعض قصوره تحت الأرض وجدوا إنه كان بيقبل القصر في 365 غرفة عشان كل غرفة تكون في يوم السنة ما يجيلهاش الإنسان اللي بعدها وزوجك اللي بعدها. فقلت سبحان الله إذا كان هذا فعل الملوك لأنفسهم في الدنيا فما ظنكم بفعل الملك لملوك الدنيا والجنة؟ تدخل الغرفات هل تحتاج إلى أن تفتح الباب لتنظر دي الحرية دي ولا الثاني الباب الثاني التعجيل دي ولا الثالثة ولا الرابعة؟ لا تحتاج. الجدار من ذهب الدنيات من ذهب وفضة لكنك ترى ما في الداخل وانت في الخارج. وان كنت في الداخل ترى ما في الخارج كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث علي بن ابي طالب وروى الامام احمد من حديث ابي بكر الاشعري وصح الحديث من جمله الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه غرفا ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها كمان يا بيبي نور ثمن أعدها الله لمن؟ اسمع الثمن عشان تدفع. أعد أعده الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس قيام. ثمن هذه الوفاء والقصور ركعة في جوف الليل ترجعها، وطعمة إلى مسكينة تطعمها، وأيام متتابعة تصومها، وكلمة طيبة تسوقها وتلينها. يكرمك الله جل وعلا بوفاة يرى باطنها من ظاهرها. تدخل تنادي الحرية، تنادي عليك يا من يراها، لقد اشتقنا إليك، أما أنا فيك من دولة، من أنت؟ تجيبك بجناح، بجناح الحرية الثابت الصحيح، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان، فتدخل إلينا ليعطينا الله قوة مئة من الرجال، لتتمتع معها وقد جعلك الله جل وعلا في كل مرة عشر أدوار. جعلك الله في صورة أبيك آدم 60 ذراعا في السماء، وتقريبا الثلاث أذرع في الرحمن للبنت، يعني حوالي 25 متر. على 82 10 ادوار انت في الجنه عظيم البليه، لتعظم فيك اللذه والشهوه، لتتمتع معها وقد اعطاك الله تلك القوه. فاذا نظرت اليها رايت جمالا لا يوصف لك في الجنه زوجتان تلبس احدى الواحده 70 حله من صفاء الحلل وصفاء الجلد وصفاء اللحم وصفاء الدم، ترى طبخ ساقيها من وراء الثياب واللحم. بل إذا أردت أن تنظر في المرآة تنظر إلى جمال وجهك في وجهها، وهي تنظر إلى جمال وجهها في وجهك. سأصف لك في كلمتين وصفا بسيطا لزوجة أزواجك في الجنة، و وأصف لك كذلك وصفا لك أنت يا ولي الله في الجنة. فقد ثبت في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وصح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل في الجنة لو اطلع، يعني إلينا لا في الدنيا، لو اطلع فبدا سواه، يسكت له ليس بس ظهرت في الدنيا، فبدا سواه لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجم. سواه بس لو طلع لطارت عنا الشمس. فما ظنكم بنظارة وجهه؟ أما المربح فقد ثبت في صحيح البخاري: لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأتهما ريحا، اسمعي أختاه، ولا صيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لتعلمي أختي وأنت قريرة العين مطمئنة القلب أن زوجك وإن تمتع بالحور العين فلن تحزني أنت ولن تصل الغيرة إلى قلبك. من لم يتمتع إلا بتمتعك ولم يسعد إلا بسعادتك، فلن كان كما قال تعالى: واعلم منه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل كاذبون هم وازواجهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم، كما قال تعالى: ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. والدليل انك الملكه والاميره ونصيبها على راسها خير من الدنيا وما حجابك الآن خير من الدنيا وفيها. تلك هي الزوجة الطاهرة المطهرة العفيفة الطيبة الكريمة التي رضيت وصبرت مع زوجها في الدنيا، فتسعد معه كذلك في الجنة ولا تصدر فيه إلى قلبها أبدا، وهذا قدر الله. فتمتع من غرفة إلى غرفة، حرية أخرى تنادي عليك أو زوجتك تغنيك تقول لك من حور العين تنادي عليك وتقول لك نحن الخاليات فلا يهمنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يطعنا. لا حي ولا نفاس ولا كلام خبيث، بل أزواج مطهرة طهر الله قلبها فلا تحب سواك، طهر الله قلبها فهي قاصرة للطوف عليك، طهر الله لسانها فلا تسمع منها إلا سلاما سلاما، فلا تسمع منها إلا الغناء الرقيق اللين، طهر الله عيناها فهي قاصرة للطوف عليك، طهر الله يديها فلا تلبس سواك، لم يطمثهن إنس قبله ولا جان. تتمتع دعك من هذا القصر، فإن قصورا أخرى وأزواجا أخرى ونعيما آخرا تنتظرك. اخرج طائرا على سريرك على آل كبدك لتطير بها من قصر إلى قصر آخر لترى قصرا أجمل وأعظم من هذا الأول، فتتمنى أن يكون القصر لك، فإذا هو كذلك مكتوب باسمك لتنزل إليه، لإذا بك تسأل لمن هذا القصر لي؟ كيف بني ومتى بني ولماذا بني؟ فقد بنى الله لك هذا القصر بجواره، لأنك صليت في يوم من الأيام 12 ركعة من النوافل. ولقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم وغيره، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة للغير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وحددت تلك الركعة كما عندك في الليل. ايش السبب الناس تخطر الله؟ وحددت تلك الركعات كما عندك في الليل بأربعة قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. بيت الجنة بني ب12 ركعة نوافل، فما ظنكم بالجلود التي بنيت الفرائض حشرا لمن لا يدفعون الثمن المال والروح. أنت فشاك تقف على المصير ساعة واثنين، وتقف وتجلس من جد ساعة واثنين، تتكلم مع البنات في الشارع ساعة واثنين وثلاثة وخمسة، ولا تقوم الليل ولا تصلي نوافل ولا تقرأ القرآن، وأنت تسعى لعقد عمل لدولة دول الخليج تدفع فيه مالك لتبقى هناك، لتبقى هناك 20 سنة يضيع فيها شبابك وتتنازل فيها عن كثير من مذهبك لتجمع المال لتبني بيتك في مكان جيد أمامه قطعة حديقة صغيرة. في 20 سنة ترجع بعد 20 سنة قد صرت بالسكر والضغط والقلب لا تستطيع التنكر، يجدونك تلك القصور تبنى. فهل تبنى القصور لك؟ تبنى فهل تبنى بتبنى لك القصور؟ هل أقبلت على الله جل وعلا تبنى بسبب سهولة ويسر في دقيقة 10 مرات تقرأ فيها سورة الإخلاص قصر الجنة في أقل من ساعة 12 ركعة نوافل، قل لي نص ساعة، أقل من نص ساعة 12 ركعة نوافل يبنى لك قصر الجنة مش في 25 جمع. فإنما يبذل وإنما يعمل، وأنت طائر من القصر إلى القصر طرد بين القصرين خيمة، خيمة انت سمعت شوية وسط القصرين لزوم لزوم السفر، خيمة ما بين القصرين، تفاجأ أن الخيمة ما بين هذا القصر وبين هذا القصر، في الطريق خيمة تنزل وتعطي حالك فيها قليلا، فإذا مساحة الخيمة 10,000 كيلو متر مربع. خيمة مصنوعة من لؤلؤ، لا مصنوعة من لؤلؤة واحدة. قد جرف الله ما في نبي 10,000 كيلو متر. جبت الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن في الجنه لقائمه من لؤلؤه واحده مشوفه، من لؤلؤه واحده مشوفه طولها وفي الروايه الاخرى عرضها، يعني الطول زي الارض كان طولها 60 ميل تقريبا 60 ميل يساوي 100 كيلو 100 كيلو عرض 100 كيلو طول مربع 10,000 كيلو متر وتتزوج فيها كذا تقعد كذا حياة شكلها للعدل في كل واحدة منها أبلون يطيف أو يطوف عليهم فلا يرى بعضهم البعض الحريات السيئة طيب تنتظرك في تلك الخيام لما تبقى تصير كده دون ذلك وتشرب انزل الى قصر من ضمن قصورك وانزل الى حديقه من ضمن حدائقك واجلس تحت شجره من ضمن اشجارك تفاجئ الله اكبر ما في الجنه من شجره الا وساقها من ذهب كما ثبت عن الترمذي من حديث ابي هريره بسند صحيح كل مشجر الجنه السيقات ذهب السقف الاقصر ده الثمار تتناثر وتلؤلؤ الارض فيها الدر والياقوت والزعفران واللؤلؤ والمسك والله العظيم الجاهل كل الجهل من سمع بهذا ولم يكن كما اقسم جبريل لما خلق الله الجنه كما ثبت في مسلم سنه ابي داود وغيره باسناد صحيح لما خلق الله جل وعلا الجنه قال جبريل انظر اذهب انظر اليها فنظر جبريل اليها ورجع وربنا اعلم فقال وعزتك وجمالك لا يسمع بها احد الا نقلان يعني بدل الباب ان يدخلها اين لم يدخل الزمن تجلس تحت ظل شجره تحت ظل ممدود وترى الثمار والأكل كذلك ممدود مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها
البغار حليل اما الظاهر فلا يعلمه الا الملك القدير
هل يجب السنة الثالثة ما ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يسقط لك شجرة سدرا ممتازة شجر النقل شجر السدر لكن بدون شوك فقد خط الله شوكه هناك قال وقد رآها النبي ليلة المعراج قال فرأيت سدرة ممتازة أو رفعت لي سدرة ممتازة فإذا وربها اسمع مثل آذان فيها تكاد الورقة أن تغطي هذه الأمة تكاد الورقة أن تغطي هذه الأمة ترى وأنت في ظل الشجرة في مرة تفاح ممكن رمان عالي كده وفي كده تفاح ورمان طفيل في كده كنتالوب فيه بس اسم فقط أما الطعم واللون فلا يعلمه إلا الله قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى قلت به متشابها قال ليس في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء أما الطعم واللون فلا يعلمه إلا الله قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهي إن الثمرة الواحدة من ثمار الجنة لتتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والأنواع تفاح مش أخضر وأحمر وأصفر لا ده 70 نوع من 70 طعم تعرف أنت تدير المال 30 دولار تعرف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له سدرة المنتهى قال في الحديث الصحيح قال فتفتقت سدرة المنتهى عن ألوان لا أدري ما هي 70 دولار لكل ثمرة والثمرة أخرى ألوان ثانية لا يعلمها إلا الله قال عبد الله بن عمرو بن العاص يطاف عليهم ب70 صفحة في كل صفحة فاكهة لها لون غير اللون الموجود في البقرة طيب السماء عالية والظل عالي والشجر عالية والثمر عالية طب تكون هذا ما تحتاج إلى لؤلؤة من الأرض ترميها تنشف تنزلق التفاحة مجرد ان تشتري والكلام وانت متفق تنزل اليك الم تسمع قوله تعالى
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
قال البراء بن عازب ان العبد من عباد الله في الجنه لتتذلى اليه الثمره ليأكلها وهو متكئ نائم على الكلام فيوش إذا أردت أن لا يمد يدك شعرت بإيدك ممكن تأتيك الولدان المخلدون بهذه الصحف الصحائف بالطريقة هي نفسها تتمتع تشتكي طير يطير وصلحصان في واحد كانت عليك مشوية بتشتكي فاكهة مما تخيرون تتخير فتختار مجرد أن تختار تنزل تجد أن اللوب الذي في الأرض الذي تراه يجري نحوه لوب بميت نعم
فإذا اقترب منك إذا هم الجدان الولدان المخلدون الذين يخدمونك في جمالك اللؤلؤ
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مدثورا تتمتع تأكل إياك أن تظن أنك تأكل أنك جائع
إنك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمى فيها ولا تضحى وأنت تأكل ولا نهاية للطعام فإذا
وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى تشرب من إيه؟ اشرب البحر نعم من بحار الجنة فبالجنة أنهار وإن كنت من السابقين من أهل الفردوس من المكان الذي تغسل فيها نار فيه بحار قال تعالى
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها الشاربين وأنا
كما في حديث معاوية بن حيلة صلى الله عليه وسلم قال النبي وكما معاوية بن حيلة وصح حديث الشيخ الألباني وحديث مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تفجر الأنهار بعد ذلك. إيش الخمر؟ ولو أردت أن تشرب من النيل والفرات وزيحان وزيحان وصوله في الجنة وزولا تشرب كما شئت تأكل وتشرب وبينما أنت تتمتع وتفرح الناس ماشي صوحة مش معزوفتك وهي بس لا بل تتزاورون في الجنة إدماغا للسعادة والسكينة وشعورا بالنشوة تزور ما لا يخطر ببالك ولا يدور بذلك أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم ذلك نقول بالله وأستغفر الله لكم.
أكثر من ذلك وقد حرمت على أجساد النار وأكثر بها نظرة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أرى أني تجاوزت. وإن كنت أختلف التقصير لأني ما وصلت إليكم حبيب الجنة، لكن السؤال الأول والأخير هل رأيت الجنة؟ أرجو أن أكون قد فتحت شيئا من قلبك لترى شيئا من الجنة لتشتاق لتبذل. هي سلعة غالية يا سلعة الرحمن استر في صحن، بل أنت غالية على الإسلام يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالبر قبل الأرض المؤكان. يا سلعة يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فقد مرضت بأيسر الأثمان، اتعب ساعة راحة أبد، فالنعيم دليلك بالنعيم، ومن تلمح الآخرة كانت عليه مرة الصبر. أسأل الله جل وعلا أن يعينوا إياكم على الثبات على طريق الجنة، وأن يرزقكم إياكم رزقا للرئيس في أعلى درجتها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول وعمل. اللهم إنا نسألك عيش الصعداء ونصر الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك ربنا من جهل البلاء وضعف الشقاء وسوء القضاء وسماك الأعداء. اللهم احفظ الفتح للأقصى وإخوانا المرابطين، اللهم استعين في نصرة دينك ولا تستقل بجنوبنا، واغفر لنا حياتنا الجهاد في سبيلك، ترضى بنا حسنا وتجمعنا بين عالميك في أعلى جنات الكل يوم العالمين. اللهم قيض دائما بأمر رشد يعز في أهل الطاعة ويعد في أهل المعصية ويعد في أهل الطغيان وقوة